قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حا حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال حدثنا أخبرنا أبو النضر فهو ربما سالم بن أبي النضر. نعم هو هاشم بن القاسم، هذه منزلته صح، هاشم بن القاسم. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي، هذا دعاء الاستفتاح، وهذا رد على الشيعة من حديث علي يزعمون أنه كان يستفتح قبل تكبيرة الإحرام، هذه اللفظة نص في الرد على الهادوية وعلى من جرى مجراهم أنهم يجعلون الاستفتاح قبل التكبير، هذا غلط. ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين، وهذه اللفظة كما سمعتم أول المسلمين أي أول من استسلم من هذه الأمة، أو أول من استسلم من سمع. وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال وصوره فأحسن صوره، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. طيب بارك فيك. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حا قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وهو ابن عبد الحميد كلهم عن الأعمش لهذا نعم عن الأعمش حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المسور بن وهو ابن عن المسوى المستورد عن المستورد ابن الأحنف المستورد كوفي وثقه ابن المديني وغيره. طيب قال عن صلة ابن زفر هو ثقة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في راكعة، هي يصلي في سورة البقرة، فمضى فقلت يركع بها يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح فإذا مر بآية بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. تكون الصلاة متوازنة. ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال في حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. هذا حديث حذيفة في مسافه مسائل. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفي غير رمضان. طيب، فيه جواز صلاة الجماعة نافلة في بعض الأحيان وإن كانت الجماعة قليلة. فافتتح البقرة فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءة القرآن في الليل، خاصة في الصلاة أيضا يكثر فيها القراءة. افتتح البقرة فقلت يركع عند مائة آية ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء. افتتح النساء، هذا جائز أن يقدم سورة على أخرى. ثم افتتح فقرأها، ثم افتتح آل عمران، أي سورة آل عمران بعد النساء. إما أن هذا جائز أن يقدم سورة على سورة، أو يكون هذا في قراءة أو في مصحف حذيفة. طيب، والصحيح أنه يجوز، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز تقديم سورة على أخرى في الصلاة بخلاف الآيات. الآيات المرتبة لا يجوز تقديمها الأخيرة على الأولى. أما في باب السور فالصحيح أنه يجوز تقديم مثلا سورة عما يتساءلون في الركعة الأولى، ثم يقرأ بعد في الركعة الثانية تبارك الذي بيده الملك، هذا جائز. مثل هذا الآن في ترتيب المصحف جعل آل عمران بعد النساء، مع أنها في ترتيب المصحف مقدم الآن، لكن في باب الكتابة ليس لك أن تقدم سورة على أخرى. طيب، في باب الكتابة ليس لك أن تقدم سورة على أخرى، اجعل الترتيب هو هو، واجب عليك هكذا حتى لا يقع أو يتخذ المصحف لعبة. أما مسألة في باب القراءة لو قدم وأخر إن شاء الله لا شيء عليه. نعم، هذا أوضح لي ما أعرف، هذا من أوضح الأدلة. وترتيب السور بعض أهل العلم هو يقول ليست توقيفية أصلا، لأنه قد جاء ترتيب بعض مصاحف عثمان غير مصحف الله غيره. فقرأها مترسلا أي مرتلا لها، انظر البقرة والنساء آل عمران مترسلا، فما أحد يطق مثلنا يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا من ندر أن يكون عنده حفظ، وربما يمشي بسرعة مش مترتلا ورد مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح سبحان الله فيه جواز، يعني هذا الفعل تسبيح في صلاة الليل ما هو في كل صلاة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب، وإنما كان يفعله في بعض الأحيان. وفي صلاة التراويح لا بأس. وإذا مر بسؤال مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لو وقف وقال هكذا لا بأس، لا حرج. في صلاة الليل حذيفة ما كان يسبح، لكن لو سبح ما نستطيع نمنعه. طيب، قال النووي لم يكن، هذه مسألة أخرى، قال القاضي عياض فيه دليل لمن يقول إن أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصاحف، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء. طيب، لكن قلنا الآن استقر الأمر على أن ترتيب المصحف على هذا الحال فلا يغير. طيب، حتى لا يتخذ عند بعض الناس يعني تلاعبا. قال واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني. قال ابن الباقلاني هو أصح القولين مع احتمالهما. قال والذي نقوله أن ترتيب السور ليس بواجب في الكتاب ولا في الصلاة، في الكتابة يعني، في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدروس الدرس ولا في التلقين والتعليم، هذه طيب فيها فسحة شوي، ها لو كان فيها وجوب ترتيب يقع للإنسان حرج، وأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحريم ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان. قال واجتاز النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أو الأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدروس أو الدرس والتلقين. قال وأما على قول من يقول من أهل العلم أن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والأرض الأخير، فيتناول قراءته صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران، هنا على أنه كان قبل التوقيف، هذا ما في دليل على هذا القول أنه قبل التوقيف. قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي. قال ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في ركعة واحد. طيب، يعني فهو أشد، أما في الركعة الثانية هذا جائز، لكن عند بعض العامة سبحان الله يتشددون في هذا، بعض العامة وبعض الفقهاء. قال وإنما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير صلاة. قال وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السور السورة إلى أولها. هذا طيب. قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم، هذا آخر كلام القاضي عياض والله أعلم. أما تنكيس قراءة السورة من آخرها محرم، هذا لا يجوز، أن هذا أمر توقيفي كما سمعتم.
واحد صورت فيها يعني صورة ثلاثة تمام؟ صورت فيها يعني في بصة تدعو على الناس كادر مرضي في هذا ونفع على صورة استهزائي يصلح.
إذا عجم الإنسان ما استطاع يفهم الآيات التي قد نسيها ولا استطاع يقرأها وانتقل إلى سورة بعدها تقطع الأولى وانتقل ما نستطيع نحرم عنه. قال رحمه الله تعالى قوله ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فيه استحباب تكرير هذا الذكر في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم لو كرر حتى 50 مرة هذا طيب طيب ما في مانع ولو اقتصر على 3 أو أقل من ذلك أجزأته صلاته طيب ولكن كلما كان الذكر والدعاء أكثر كان أفضل خاصة إذا كان الشخص يصلي لوحده أو كان في صلاة الليل ولو مع جماعة إذا رأى أنهم يتحملون. قال فكان ركوع نحو من قيامه سبحان الله ربما أحدنا يسقط لو ذكر يعني دقيقة ربما أو دقيقتين ما هو راكع يتعب لكن سبحان الله الله أعطى نديه قوة وأيضا حذيفة سبحان الله أيضا عنده قوة في باب العبادة. ثم قال سمع الله لمن حمده في هذا استحباب هذا الذكر وبعضهم يقول واجب. ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. في الأول قال سبحان ربي العظيم لأن الركوع كانت العرب تعظم يعني ملوكها به فهذا فيه يعني الثناء على الله بهذا اللفظ وكأنه خاص في مسألة ما لا تملل طيب أنه خاص بتعظيم الله عز وجل فهو أعظم العظماء سبحانه أعظم العظماء سبحانه. وأما قول سبحان ربي الأعلى فيه إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى متنزه عن التسفل لأن وضع الجبهة على الأرض تواضع زائد من العبد وتنزه شديد يعني وخشوع زائد لله فما في هناك شيء يعني أن تتواضع ضمنه أن تجعل رأسك الشريف أمام قدميك فهذا لا يكون إلا لله فأنت تنزه الله عن هذا التواضع عن هذا التذلل وعن هذا التسفل فناسب أنك تعظم ربك وتنزهه عن مثل عن كل شيء فيه تسفل. قال فكان سجوده قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام فتكون هذه تكون العبادة متقاربة كما سمعت ولو نقص في سجوده ولم يقارب ركوعه ما عليه كل هذا من باب الاستحباب. قال وقال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن مسعود هذه حادثة أخرى انظر فأطال حتى هممت بأمر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت أن أجلس وأدعه يعني لشدة الطول سبحان الله. قال وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه أمر سوء إذا جلس، إذا شق عليه جائز ما ارتكب محرما، لأن هذا أمر مباح ومستحب، بل مستحب القيام للنافلة، وعند الضعف والخشية من التعب لك أن تجلس. طيب، ولكن سبحان الله تصبر خشية أن يجلس ورسول الله عليه الصلاة والسلام قائم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسن منه وأكبر سنا وأيضا يقرأ. سبحان الله. مع أن ابن مسعود صدق من العباد والزهاد والأقوياء في باب الخير، لكن يدل على إطالته. انظر حذيفة يقول صلى بهم لهذا، وقد جاء أيضا عن عوف بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة وآل عمران والنساء، حتى يعني ركع وكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة قريبا من قيام، ثم أيضا سجد وقال في سجوده مثل ذلك قريبا من قيام. فقد كان بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام يطيل ومعه بعض أصحابه، وهل يعني كان مع حذيفة عوف بن مالك أم أنها حادثتان؟ احتمال أنها حادثتان، لأن حذيفة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم وأطال. طيب، ولا يمنع أنه ذكر ذكرا آخر، وعوف بن مالك يقول أنه قال سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكررها كثيرا، احتمال كبير أنها حادثتان، والله المستعان. الله أعلم. لا إله إلا الله. أيهما أعلم في باب الفتن، ابن مسعود ولا ابن ولا حذيفة؟ حذيفة. نعم، ظاهر أنه حذيفة، وإن كان ابن مسعود في العموم أعلم في مجمل، والله أعلم الفقه، مجمل الحفظ، مجمل التلاوة، كان أعلم من حذيفة، لأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حذيفة، كان يدخل عليه كثيرا، كان من خدام النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا إسلام عبد الله قبل إسلام حذيفة. ابن مسعود مات قديما، ولا يمنع أن يكون عنده أيضا في الفتن شيء كثير، لأنه كما قلت ربما يعني لقدمه في الموت قبل فتنة علي، يعني قبل 32 في 32. سبحان الله رحمه الله. هو لا مانع أن يكون عنده علم في الفتن، لكن المتخصص يكون يهتم أكثر ويتذكر. حذيفة لما طال عمره في بعد الفتن قل لما هذا، نعم ذكر شيئا. هو أهل العلم يقولون حافظ سر النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن.